بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت 17 من جمادى لسنة 39 و400 وألف، نتحدث اليوم عما يمنع منه المحدث. تفضل دكتور عماد.
ويمنع المحدث أن يطوف أو أن يصلي أو يمس المصحف، ويمنع المسجد ذو الجنابة أو يقرأ القرآن والكتابة إلا لكالآية أو حرزا حرز، والجزء للتعليم مطلقا أجز، وذاتك الحيض لهذا فامنع، ووطأ في الفرج والتمتع تحت إزار قبل غسل وابتداء فيه اعتداد أو طلاق جددا، عليه بالرجعة جبرا يقضى، واسقط صلاتها وصوما يقضى.
طيب، في قوله رحمه الله يمنع المحدث أن يطوف، هنا الحديث عن المحدث حدثا أصغر أو المحدث حدثا أكبر، سواء كان ذلك بالجنابة أم كان بالإيه؟ بالحيض. هذا الذي يتكلم فيه الآن هو في الحدث الأصغر، هو في إيه؟ في الحدث الأصغر. وفي هذا الباب لابد أن نميز بين أمرين، بين القراءة وبين المسي. فقد تجوز القراءة ويحرم المس، واضح؟ فلذلك في هذا لابد أن نميز بين ما يجوز في القراءة دون المس للمحدث، فيجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن دون أن يمس، ويجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن مطلقا سواء كانت معلمة أو لا، متعلمة أم لا. فمن حيث القراءة دون مس للمرأة جائز مطلقا. ونقصد بالتعليم في موضوع المس أنها يجوز لها أن تمس بشروط إذا كانت حائضا، وهي أن تكون معلمة أو متعلمة. ونقصد بالمعلمة أو المتعلمة، نقصد بذلك أنها ممن لهم العناية بالقرآن تفسيرا، قراءة، حفظا، أحكاما، دراسة وما إلى ذلك. إذن المرأة الحائض تقرأ القرآن مطلقا متعلمة أم ليست متعلمة، وهنا نقرأ بمعنى أو أنها تقرأ بمعنى أنها لا تمس. أما المس فيشترط أن تكون معلمة أو متعلمة. وقد نظم الشيخ الطالب أحمد رحمه الله في هذا نظما، فقال يجوز لمن تعلم أو تتعلم مس مصحف فاعلموا، وذا أثناء حيضها بلا امتراء، نص عليه الثقات الكبرى، فانظروا في منح الجليل وفي الدسوق على خليل. إذن هذا كلامه إيه؟ في المس. هذا كلامه في المس. أما الجنب فإنه تحرم عليه القراءة ويحرم عليه المس، إلا ما يتعلق بالجزء اليسير كالآية والآيتين، كأن يقرأ الجنب على سبيل المثال آية من كتاب الله، أو يقرأ آيتين، أو يستشهد بآية في الأحكام، كأن يقرأ أو يتعوذ بالقرآن، بمعنى يتعوذ أي يتحصن بالقرآن، كأن يقرأ المعوذات، والمعوذات الإخلاص والفلق والناس، وإن كانت الناس والفلق هما السورتان اللتان تبدأان بقل أعوذ، لكن الإخلاص من المعوذات. أو أن يقرأ الفاتحة للرقية، أو أن يقرأ آية الكرسي. هذا هو حد اليسير، هذا هو حد اليسير للجنون. إذن في موضوع القراءة نرى هناك سعة للمحدث، حدثا أصغر أو حدثا أكبر للمرأة بالحيض في موضوع القراءة. أما في موضوع الجنب فأمره ضيق، فأمره ضيق. ومن باب الإلماح لبعض الاستدلالات الآتية، أن الناس في أكثر أوقاتهم محدثون، وأن المرأة الحائض دخل عليها هذا الأمر بأمر ربها وبخلقة من الله ولا تستطيع رفعه، على خلاف الجنب فإن وقته يقل، فإن وقته يقل ويقدر الإنسان على رفعه. وهذا الأمر في موضوع المسي له أصول من الكتاب وله أصول من السنة. فبعض أدلة الكتاب بعمومها تمنع، وكذلك بعض أدلة السنة بعمومها تمنع، وهناك بعض الأدلة تجيز. فكيف يتعامل الفقهاء مع هذه الأدلة التي يظهر منها التعارض لغير المجتهدين، بينما يرى المجتهدون أن كل من هذه الأدلة له محل يتنزل عليه؟ هذا الأمر الذي ذكرناه في المرأة الحائض فيه سعة في مدارسهم للطالبات في المدارس. هناك من الطالبات في بعض البيوت لا تسمع القرآن، وبيوت بعيدة عن القرآن، وهناك بيوت قريبة من القرآن، وهناك حصة التلاوة. فهل تمنع الفتاة في مثل هذه الظروف البيئية أن تمس كتاب ربها لأجل القراءة أو أن تقرأ؟ فنحن نقول إن موضوع القراءة واسع، أما موضوع المس فضيق، وعليه تستطيع الفتاة أن تقرأ من المصحف دون مس، وأن يمسك لها القرآن ويقلب الصفحات من يعني يكون طاهرا، فيمكن لزميلتها في المقعد المجاور أن تفتح لها المصحف وأن تقرأ، كما كانت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة كانت تقرأ من المصحف وغيرها يمسك لها بالمصحف. لا يجوز تقليبه بحائل، ولا يجوز ولا المصحف. وهذا هو الأمر فيما يتعلق بالمس. الآن نأتي إلى الأدلة الشرعية التي تمنع من مس المصحف. أولا وضيقنا على الجنب، نعم صحيح، لأن الحيض أمر لا ترفعه، ليس في قدرتها، وسيأتيك التفصيل. أما الجنب فهو يضيق وقته ويستطيع أن يرفعه، فإذا أردت أن تمس المصحف فاغتسل ثم بعد ذلك. وهذا طبعا مرجعه ليس هذه الأقيسة، يعني هذه الأقيسة هي توابع، هذه الأقيسة هي توابع. إذن في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر، في هذه الآية دليل على أن القرآن الكريم لا يمسه إلا طاهر. ولكن يمكن أن يعترض على هذه الآية أنها في الملائكة، وهو أن هذا الكلام في اللوح المحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ هو يعني بين يدي الملائكة وليس بين أيدينا، وعليه فإن الآية ليست خطابا لنا. نقول إن الآية فيها استثناء، إن الآية فيها استثناء إلا المطهرون، فهذا في الأصل أن الاستثناء له مستثنى منه، فمعنى ذلك أن هناك مطهرين وأن هناك غير مطهرين، فجاء الاستثناء ليقول إن المطهرين هم الذين يمسون، فهذا لا يتصور إذن في الملائكة، فكلهم مطهرون، إذن لا يتصور الاستثناء في الملائكة، نظرا لأن الاستثناء له أركان، منه المستثنى منه ومنه المستثنى، إلا في الاستثناء المنقطع كان تقول حضر الطلاب إلا الأستاذ، هذا استثناء منقطع، لكن الآية لا يمسه إلا المطهرون، الأصل في هذا الاستثناء أنه استثناء له مستثنى منه. الآية جاءت على سبيل الخبر، وقد يفهم منه أيضا النهي، فإذا كانت نهيا فالنهي لا يتوجه إلى الملائكة لأنهم لا يتصوروا منهم العصيان، أما إذا افترضت أن الآية خبرية، أن الآية خبرية بمعنى أنها خبر، فإننا نقول إنها خبر قصد به الإنشاء، كقوله تعالى مثلا في الخبر قصد به الإنشاء والوالدات يرضعن، واضح، وكقوله عليه الصلاة والسلام في رواية لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فهو خبر لأنها لو كانت نهيا لكانت لا يبع. إذن لما قال في الرواية لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فمعنى ذلك أنه خبر قصد به الإنشاء. ماذا نعني بخبر قصد به الإنشاء؟ أنه قصد به في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون، على افتراض أنها نهي فلا إشكال في هذا لأنها خطاب للبشر، ولا يصلح النهي للملائكة لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وبالتالي لا يصلح النهي معهم، والنهي معهم عبث. أما فيما يتعلق بأنها خبرية فنحن نقول على فرض أنها خبر فإنها خبر قصد به الإنشاء، أي خبر قصد به النهي. ماذا نعني بخبر قصد به النهي؟ نعني بذلك إن الشرع قد نهى فقال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، أنه سبقا قال لا يبع، فلما قال لا يبع التزم الناس وأطاعوا وانقادوا للنهي فانتهوا، فأصبحوا لا يبيع أحدهم على بيع أخيه، ثم أخبر فقال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، فيصبح في الخبر الذي قصد به الإنشاء فائدة زائدة على النهي الذي ليس فيه الخبر. ما الفائدة؟ أنه يريد أن يقول لك أمرنا أو نهينا فامتثل الناس، فأخبرنا عنهم أنهم قد التزموا بالأمر وانتهوا عن المنهي، فعندما يقول والوالدات يرضعن كأنه سبق ذلك في المعنى يا أيتها الوالدات أرضعن، فامتثلنا للأمر، فبعدما امتثلنا قال والوالدات يرضعن أخبرنا عنهن أو أخبر النص عنهن، فأصبحنا ماذا نقول؟ إنكم عليكم أن تقتدوا بهؤلاء الذين امتثلوا، الذين لا يبيع أحدهم على بيع أخيه، فجمعنا بين في الخبر النهي والقدوة. إذن الخبر الذي قصد به الإنشاء يجمع بين النهي أو الأمر مع حصول القدوة، مع حصول القدوة. فلما يقول لا يمسه إلا المطهرون فهذا نهي على فرض أنه نهي، أو على فرض أنه خبر، فإنما نقول إنه نهى الناس الذين يتصور منهم عدم الطهارة كأن يكونوا جنبا، تصور أنه نهاهم فانتهوا عنه، فجاء الخبر بقوله لا يمسه إلا المطهر. ماذا لو أن أحدهم قال أنا أصر على أن الآية هي خبر، على أن الآية هي خبر ولم يرد بها النهي؟ معنى الآية إذا افترضنا أنها خبرية ولا يقصد بها النهي أن القرآن لا يمسه إلا طاهر، ألا يوجد هناك من ليس بطاهر ويمسه؟ فإذا افترضت أنها خبر فرضت الكذب على الخبر. إذن هذا يحتم عليك أن تقول إنه خبر قصد به الإنشاء، والإنشاء هنا هو النهي. الإنشاء هنا هو إيه؟ النهي. بناء على هذا نقول لو افترضنا بقاء الآية على الخبر لفرضنا الكذب على القرآن، وهو عندما يقول لك أخبرك خبرا صادقا أنه في الواقع لا يوجد من ليس بطاهر يمس القرآن، فتبين لنا أن هناك من هو ليس بطاهر ويمس ويشتري القرآن، قد يكون مشركا الآن يباع القرآن وقد يمسه من لا يعرف الطهارة أصلا. فإذا قلت لك إن الآية باقية على الخبرية وليس فيها وصف النهي، فإن معنى ذلك أنك تجيز الكذب على أخبار القرآن، فليس لك إلا أن تقول إنها خبر قصد به الإنشاء، والإنشاء معناه النهي هنا في هذه الآية. فإذا نهى وقلت لي إنه إن الآية في الملائكة، هل ينهى الملائكة؟ لا ينهى الملائكة، إنما ينهى من يتصور منه المعصية، وليس كذلك الأمر في الملائكة. قد يقال أيضا هنا إنه خاص بالملائكة، نقول إن لا حرف نفي ولا نهي. إذن على الخبرية نفي، على الإنشاء نهي. قلنا افترضنا أنها على الخبرية فإنها خبر قصد به ليه؟ الإنشاء. الأفعال نكرات، الأفعال نكرات، يعني يمس الفعل نكرة، فهناك المسيس كثير جدا، قد يكون بعود، قد يكون بيد، قد يكون بأي وسائل المس، فالمس لا ينتهي، قد يكون بإيه؟ اللي هو نكرة، يعني بمعنى إيه؟ أنه مندرج في أفراد كثيرة. فإذا كانت النكرة في سياق النفي، أليس هذا من صيغ العموم؟ إذن هو من صيغ العموم، كقوله تعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الاشتراء مصدر وتشتروا فعل، وهذه نكرات، ودخلت عليها لا، فمنهي عن كل شراء لكتاب الله بثمن بخس ولو كان كثيرا أيضا. وهذا باب دلالة التنبيه، إذا كان يعني هذا أمر عظيم لا تبيعه بالقليل، إذن أيضا لا تبيعه بالإيه؟ بالكثير، أو أن الآية فيها قلب الشراء هذا في محله. إذن نقول إن المس هنا نكرة لا يمسه، في سياق النفي إذن هي عموم، في إذن هي عموم عامة، وكذلك نقول إن العموم عام في الحال والزمان والأفراد والمكان، ويلزم العموم في الزمان والحال والأفراد والمكان. إذن العام يبقى عاما في أفراده، ما في فرد دون فرد، في زمانه، ليس في زمان دون زمان كما يدعي اللادينيون، في كل مكان ليس في الأردن دون بقية البلدان، أو في بقية البلدان دون الأردن، أو بلد دون بلد، هذا عام في المكان والحال في جميع الأحوال. تمام، جميع الأحوال، على أي حالة كنت، نائما، مستيقظا، ماشيا، راكبا، جالسا، فهذا اللي هو عام، طالما أن الشريعة لم تفصل. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من الأقوال. ونزلن ترك الاستفصال دائما في هذه الأماكن. الربا حرام استهلاكا، تجارة، في كل الأحوال والظروف والأفراد، شركات، غير شركات، أفراد، تجاري، استهلاكي، إنتاجي، إذن هو محرم في جميع الأحوال والظروف والأمكنة. إذن قد يقول أحدهم في قوله تعالى لا يمسهم إلا المطهرون، وهؤلاء طهرهم الله تعالى، هؤلاء طهرهم الله تعالى، وهؤلاء الذين سيمسونه ليسوا ممن طهرهم الله تعالى، فهو جاء باسم المفعول. نقول وإن جاء باسم المفعول فإن من اغتسل من الجنابة أو اغتسلت من الحيض أو توضأ مثلا فإنه مطهر، مطهر معا، مطهر، فقد طهر نفسه فتطهرت، فهو مطهر ومطهر، ففيه وصف أنه مطهر بما فعله من غسل الجنابة. مما جاءنا من فهم السلف في هذه الآية الكريمة، جاء في الموطأ قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية، يعني قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن هذه الصحف بأيدي سفرة كرام بررة، ولا يليق ذلك أن تمس مع الحدث، ولا تمس مع الحدث. لا يمس مع بأيدي سفرة كرام بررة،
هو الأصل أنها لا تمس إلا بالسفرة الكرام الطاهر.
قول مالك إنها
لا 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 مش هيك،
ذكرها أنها تحمل وتمسك من الذين اشتملوا على الطهارة الكبرى، فالملائكة ينطبق عليهم فهم مطهرون، وينطبق كذلك على المطهرين من بني آدم، وينطبق ذلك، وهذا هو مذهبه، وهذا هو مذهبه أنه لا يمس القرآن إلا طهر، فهو يستدل بهذه الآية. وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل لمن؟ اللوح المحفوظ هو الذي تنزل إلينا أم المصحف؟ تنزيل رب العالمين، فهو يتكلم عن المصحف الذي هو إيه؟ تنزيل رب العالمين. هذا ما ورد في الفهم من الإمام مالك، بأن هذه الصحف، الصحف التي هي القرآن الكريم، صحف القرآن الكريم، هي بأيدي السفرة الكرام البررة الذين اشتملوا على الرتبة العليا في الطهارة، يصدق على الملائكة ويصدق على المطهرين من بني آدم الذين أصبحوا طاهرين في قلوبهم من الشرك، وهم كذلك طاهرون في أجسادهم من الأحداث. فالآية تبقى على العموم، فإذا نقول إن هذا الذي ذكره الإمام يؤكد مذهبه في أنه لا يمس المصحف إلا طاهر. أيضا ما جاء في السنة في موطأ مالك ما كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا في الملائكة الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم، وكان واليا على نجران للنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا في الملائكة؟
هذا
وهذا متفق على العمل به، وإن كان يذكر في المراسيل، وأن السلف وإن كان الحديث لم يرتقي إلى رتبة الصحة إلا أن عمل السلف به هو ناجم عن سند في العمل، وهذا السند في العمل هو الذي ينهض بالقول، ويصحح الحديث من جهة عمل السلف، وهذا ليس من داخل الصناعة الحديثية، إنما هو من صناعة الفقهاء. وأنا أذكر هذا من خلال كتابي التمهيد لابن عبد البر، كيف أنه بين قوة النص من جهة عمل السلف، وهذا يكون من داخل الصناعة الفقهية الأصولية وليس من داخل الصناعة الحديثية. يقول ابن عبد البر: إن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن في السنن والفرائض والديات ألا يمس القرآن إلا طاهر، قال: والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول، ولم يختلف فقهاء الأمصار بالمدينة والعراق والشام أن المصحف لا يمسه إلا الطاهر على وضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد، وهؤلاء أئمة الفقه والحديث، وهؤلاء هم أئمة الحديث في أعصارهم. وهناك طول في النص اقتصروا على هذا الجزء. هذه المسألة تبين لنا تكامل الصناعة الحديثية والفقهية، وهو أن الفقهاء عندما يعملون بالنص المنقطع كالمراسيل فإنما لا يعملون بها عن عماية وغواية، وأنهم يلتقطون كل نص في الطريق ثم يعملوا به، إنما يعملون به بناء على عمل السلف المتواتر والنقل المتواتر في الفعل الذي لم يذكر نصا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهناك ما روي من الصلوات بالفعل وتواتر عن الأمة كعدد ركعات الظهر، وليس فيها نص لتضافر العلم بها، ويصرح الإمام الشافعي في ذلك في الرسالة أن أمورا متفقا عليها لم تجري عليها الرواية لاشتهار العلم بها بين الناس، وأنها متواتر عملي وهي محل اتفاق والناس لا يسألون فيها، وإنما اهتموا فيما يتعلق برواية تعدد النظر والاجتهاد وما هو فيه تعدد في الاجتهادات بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذه المسألة منقولة بالعمل من السلف، وإن كان الحديث الذي نحن بصدده منقطعا، فماذا لو أن أحدهم انقطعت صلته بالسلف من هذه الأمة وأصبح يتوهم أن الدليل الشرعي هو ما ورد في كتب الآثار فقط، حتى إذا أتى على مثل هذا الأثر فوجده منقطعا فقال لا حجة فيه، مع أن الأمة جارية على العمل به وبغيره. فبناء على انقطاع السند تحول النص الذي عملت به الأمة إلى أمر مجهول وملغى، فقال لك كل ما ورد في هذا الباب ضعيف، إنما هو يتكلم في صناعة السند. فإذا قال يجوز المس لأن السند ضعيف ولا تثبت به الحرمة، إنما هو يتكلم كلام من داخل مكتبة. هذا الإفتاء إنما هو على دليل الاستخدام فقط، عندما يرافق الآلة التي تشتريها فهناك دليل استخدام، والفتوى وإصلاح الآلة من خلال دليل الاستخدام لا تنفعك، لأنك تحتاج إلى خبرة عملية، أن تكون ممن تعلم الأخذ والفك والإصلاح لهذا الجهاز بسند عملي من الصانع. فإذا أردت أن تصلح الجهاز من خلال دليل الاستخدام فستفسده، لأن دليل الاستخدام هو إرشادي، دليل الاستخدام هو لمن أخذ العمل والعلم، هو لبعض التعلم. لكنك إذا أردت أن تفتي من داخل هذه الصنعة الحديثية وتحولها إلى صناعة فتوى، فماذا فعلت بفقهاء الأمة ومدارسها العلمية؟ هدمتها جميعا، ولم تعد لك حاجة إلى سند علمي في الدين وعملي. وهذا جزء من تفكيك منهجية أهل السنة والجماعة، وهو ضرب الصناعة الفقهية بالصناعة الحديثية، وتوهم أن هناك صناعة حديثية للفتوى منها. الصناعة الحديثية هي رواية والسند، ويتكلمون في المتن على سبيل المبادئ، لكن صناعة الفقه والأصول هي في المتن، وحديثهم عن صناعة السند على سبيل المبادئ والاستعارة أيضا من الصناعة الحديثية. لذلك الصناعتان متكاملتان. محاولة بناء فتاوى من داخل المكتبة الحديثية دون المرور بالسند العملي للدين الذي دونه الفقهاء والأصوليون، من سند التابعين للصحابة الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ودونوا عمل الأمة وجروا على العمل، وهي مرحلة سابقة على تدوين السنة. هذا يعني أنك تهدم جزءا من الدين بجزء آخر منه، وأصبحنا أمام حالة هدم لصناعات فقهية أصيلة هي بسند العمل المتصل من الصحابة إلى رسول الله ومن التابعين إلى الصحابة وهكذا. وهذه المسألة مثال على ذلك، وهذه المسألة مثال على هذا النموذج، وهو تجاهل الصناعة الفقهية والفتوى ومحاولة الإفتاء من داخل المكتبة الحديثية. وعلى فرض أن الفقهاء والأصوليين يريدون أن يقيموا صناعة سند من داخل الصناعة الفقهية، ماذا حدث في الصناعة الحديثية إذن؟ ستهدم. لابد أن نحافظ على تكامل العلوم والحذر من بناء عشوائيات فتوى بين الصناعتين تؤدي إلى الفصل بين علوم الأمة الأصيلة. لذلك الفقه والحديث قرينان. الإمام مالك محدث فقيه، لا يوجد تعارض بين الصناعة الحديثية والفقهية. وهذا الذي ذكره ابن عبد البر في التمهيد، قال إنه مذهب الأئمة، قال أئمة الفقه والحديث في زمانهم. نحن لا يوجد عندنا صراع بين صناعاتنا الإسلامية، إن فرض هذا الصراع سيؤدي إلى تفكيك العلوم الإسلامية وإلى إنتاج عشوائيات مضطربة ستؤثر على مرجعية الحديث وستؤثر على مرجعيات الفقه أيضا. ولذلك لابد من حراسة هذا التكامل بين العلمين. إذن هناك يمكن أن يقول إن الحديث في ما ورد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم السابق أن طاهر بمعنى أنه يمسه المسلم وليس المشرك، أي لا يمسه مشرك. نقول إن الطهارة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم محمولة على الطهارة الشرعية، والطهارة الشرعية هي الطهارة من الحدث، هي الطهارة من الحدث، والطهارة من الحدث لا يخاطب بها الكافر والمشرك أصلا، واضح؟ فلذلك الأصل أن ألفاظ الشارع جاءت لتبين الطهارة الشرعية، والطهارة الشرعية هي إما من الحدث الأصغر وإما من الحدث الأكبر، وعليه لابد من حمل ألفاظ الشارع على عرف الشارع، لابد من حمل ألفاظ الشارع على عرف الشارع. لذلك لا نتصور أن تكون دعوة الكتاب والسنة هي مقابلة لمذاهبنا الأربعة ولمرجعية أهل السنة، فإن اعتقاد ذلك أن هناك كتابا وسنة مقابلا للمدارس الفقهية الأربعة، فإن هذا الاعتقاد سيؤدي إلى حالة من الانقسام والعداوة داخل البيت السني، وهذا واقع فعلا. أن هناك من يتوهم أنه يعني يظن أن الكتاب والسنة شيء والمذاهب الأربعة شيء آخر، وهذا اضطراب، إدخال اضطراب على الأمة في مرجعيتها الدينية. إذن نقول إن الطهارة لا تتصور من المشرك أصلا ولا تقبل منه ولو فعلها، لذلك من الصعوبة بمكان أن يعتبر الحديث أو لفظ طاهر هي على المشركين وليست على المسلمين. وأيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي المشركين، فلا يتصور أن القرآن بين يدي المشركين وينهون بعد ذلك عن مسه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، هؤلاء المشركون لا يسافروا إليهم بكتاب الله ولا يذهبوا إليهم بكتاب الله، فيعني ذلك أنه ليس متصورا في الشارع أن المصحف بين يدي المشركين، وبالتالي كيف يدخل المشركون ويخرج المسلمون من النص؟ يعني أصبحنا هنا في إشكالية. سيأتيك خبرها إن شاء الله. لذلك هؤلاء المشركون يعني ليسوا مشمولين بالخطاب في الحديث النبوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسنأتي على موضوع إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الآيتين للمشركين، وسنميز بين الكثير والقليل بناء على هذا الدليل، بناء على هذا الدليل. وقد نقل الإجماع على النهي عن مس المحدث للجنب، ونحن نقول وإن كان هذا النقل قد يحتاج إلى تثبت، إلا أننا نقول إنما عليه اتفاق الجماهير من شتى مشاربهم شرقا وغربا، وعمل الصحابة والأدلة المتضافرة بهذا المنهج الذي يبديه علماء السنة أنه لا يجوز أن يمس المحدث المصحف، بناء على ما ورد من الأخبار والآثار وفهم السلف رضي الله تعالى عنهم. إذن في موضوع المحدث
الذي نهي عن مس المصحف كأصل سواء كان محدثا حدثا أصغر أو كان محدثا حدثا أكبر بالمرأة بالحيض أو الجنابة مشتركة بين الرجل والمرأة. إذا نلاحظ أن باب القراءة يتسع وأن باب المس يضيق. الآن من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو ما روي أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقرأ القرآن وهي حائض، ويمسك لها المصحف، ويمسك لها المصحف رضي الله تعالى عنها ولا تمسكه هي. إذن لاحظوا أنه بالنسبة لأم المؤمنين يمسك لها المصحف وتقرأ من المصحف، فلو كان يجوز لها الإمساك لما احتاجت إلى أن تستعين بغيرها ليمسك لها المصحف. فلذلك مسك لها المصحف إكراما للقرآن وتعظيما له. نعم، وهناك أيضا من يقلب لها، لا تقلب، لا تمس، خلاص، لا ولو بعود، ولو بعود، ولو بعود لا تمس، انتهى انتهى، لا تمس. إذا لا تمس، هناك من يقلب لها ولكنها يجوز لها أن تقرأ غيبا. التفسير الذي كان فيه التفسير ليس مصحفا، وبالتالي يجوز حمل كتب التفسير والقراءة منها. هذا الكلام في المصحف. قد يكون المصحف أجزاء صغيرة مقسمة كما هو يطبع الآن للحفاظ من الطلاب، فيطبع المصحف 30 جزءا يسهل حمله على طالب العلم. قد يطبع في أجزاء بحجم صغير أو بحجم كبير بحسب. أيضا هذا يعد مصحفا، والصفحة منه تعد مصحفا ولو صفحة، يعني لو أنه وجد ورقة ممزقة يعد أيضا مصحفا.
الشافعية قالوا حتى لو كان مكتوبا على الحائط.
الشافعية بطبيعة الحال هم أشد الناس في المس.
نعم.
نعم. طالما أنه تفسير ليس مصحفا اعمل على أنه تفسير. وجه الاستدلال من فعل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، هذا الظاهر من فعل أم المؤمنين وهو أنها كانت تكرر قراءتها من المصحف دون مس، هذا محمول على حال القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مطلع عليها، فهما في بيت واحد، فهما في بيت واحد، وهي فهمت عنه ذلك وعملته، وهو أمر توقيفي، وهو أمر توقيفي من يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من مجال الاجتهاد بالرأي. قد يقول أحدهم لم يكن المصحف مجموعا، وبالتالي ما نتكلم فيه عن المصحف ليس هو المصحف المجموع، نحن نتكلم عن المصحف الذي كان في الرقاع ومكتوبا على الجلود، فهو مصحف كما لو تجد الآن صفحة، كما لو تجد جزءا صغيرا قد جمع فيه المصحف. إذن هذا الأمر من فعل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وانتشاره عنها ودون وجود مخالف لها في ذلك، فهو ظاهر في أن المرأة الحائض تقرأ القرآن، ويعني سواء كانت يعني على الجنب اللي هو على سواء على كانت حيض أو حدث أصغر، أما الجنب كما قلنا فسيكون بابه ضيق في موضوع القراءة وفي موضوع المسي. إذن غير الجنب اتسع أمره في القراءة وضاق في المسي، أما الجنب فضاق أمره في القراءة وضاق أمره في المسي. الآن هناك استثناءات، كما رأينا أن هناك تمييزا بين القراءة والمس. لماذا هذا التمييز بين القراءة والجنب؟ أولا ما ذكرناه من الآثار، وخصوصا ما ذكرناه عن أثر أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها وكثرة عملها لذلك، وهي من خصائص بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في محضن الوحي ومهبط الوحي، وهي في هذا الفعل في هذا التكرار ما هو محمول على أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحكم أن هذه الأم يعني أم المؤمنين هي في بيت النبوة. إذن سنقول ما الفارق؟ نحن لمسنا الحكم الشرعي وعرفناه، وقلنا إن آثار السلف والأخبار جعلت باب الجنب ضيقا في القراءة والمس. ولكن ما الفارق بين الحائض والجنب في هذا الباب؟ أولا، حدث الجنب مكتسب، حدث الجنب مكتسب بمعنى أنه من فعله سواء رجلا أو امرأة، وهو قادر على رفعه بالطهارة، قادر على أن يرفعه بالطهارة. أما الحائض فهي أمر جبلي طبيعي، ليست هي التي تدخله على نفسها، إنما هو بخلق من الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة على هذه الطبيعة، فليس للمرأة اكتساب في هذا. الأمر الثاني، هذا من حيث الاختيار والطبيعة. الأمر الثاني من حيث طول المدة، من حيث طول المدة، فمدة بقاء الحيض تطول، قد تكون أسبوعا، قد تكون 10 أيام، قد تصل إلى 15 يوما. إذن طول المدة، بينما الحيض فإن أجل، بينما الجنابة فإن أجلها يقل. واضح؟ إذن طول أمد الحيض على المرأة ومنعها من القراءة يؤدي إلى ضياع القرآن منها، ويؤدي إلى هجرها للقرآن، وإلى بعدها عن القرآن قراءة. فلو أبيح لها القراءة ومنعت من المس فإن هذا لا يكون هجرا للقرآن، فليس القرآن يعني يمنع القراءة أو التذكر، فالقراءة جائزة لها ولا تكون هجرة لكتاب الله سبحانه وتعالى. اغتسال الجنب يرفع الجناب، اغتسال الحائض لا يرفع الحيض وحكمه، فأصبحت المرأة في مجال الحيض يعني في حالة قهرية ليس بيدها، فدخول هذا الحدث عليها ليس من يدها، ورفعه ليس بيدها، على خلاف الجنابة. فلما عرفنا أن الشرع بأخباره وآثاره ميز بينهما، التمسنا هذه الفروق من الأقيسة، فوافقت الأقيسة ما جاءنا من آثار الصحابة، فوافقت الأقيسة ما جاءنا من آثار الصحابة في هذا الموضوع. أضف إلى ذلك أن هناك عمومات نصوص شرعية تجيز أو تأمر بالذكر الكثير ما ورد من الأدلة من الاستثناء هو في المس والجنابة وليس في القراءة. لاحظوا، سنقرأ عمومات الآن، لكن العمومات التي سنقرأها من النصوص فيها اختصاص في مجال مخصوصة بالمس وبالقراءة للجنب، لكنه لا تخصيص بالحيض في القراءة، يعني لا يوجد منع للحائض أن تقرأ، إنما هناك في المس للجميع وهناك منع للجنب من القراءة. إذن سننظر في هذه العمومات. في قوله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، خص منه المس وخص منه الجنب في القراءة، ولكن لا تخصيص للحائض واللي هو غير المتوضئ المحدث حدثا أصغر من القراءة. إذن النصوص الواردة لتخصيص هذه العمومات واردة في مس القرآن سواء كان حدثا أصغر أم أكبر. إذن انتهينا من المسي. أما في القراءة فإنما هو في الجنب فقط، وعليه تبقى الحائض والمحدث حدثا أصغر على أصل الإيه؟ الجواز. كذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير، وهذا أمر بالعبادات عامة، وقراءة القرآن والتلاوة من هذه العمومات الواردة. أما التخصيص فقد جاء في مس المحدث وقراءة الجنب ومسه، فبقيت الحائض والمحدث حدثا أصغر على أصل الجواز، على أصل الجواز بالنصوص وبالأقيسة التي ميزنا فيها بين الجنب والحائض. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد، فكأنه قرأ ثلث القرآن. من عموم التخصيصات جاءت في المس للجميع وفي القراءة للجنب. أيضا استصحاب الأصل، فالمرأة وهي حائض الأصل أنها تقرأ قبل الحيض، قبل الحيض الأصل أنها تقرأ، فدخل عليها الحيض فمنعت من المس، وهذا نحن معه. لكن أين دليل منعها من القراءة؟ أين دليل منعها من القراءة؟ بل إن فعل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وهي مفتية نساء المسلمين في المدينة في عهد رسول الله وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مرجعهن في الفتوى وهي تفعل ذلك، وهو منقول أيضا في العهد المتقدم من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه. الآن هناك بعض النصوص يمكن أن تشير إلى منع الحائض من القراءة، فكيف نجمع هذه النصوص؟ فقد يستدل بحديث: لا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من القرآن. المعنى الذي ذكرناه أننا نقول في هذا الحديث للجمع بين فعل أم المؤمنين ونساء الصحابة، أن القراءة هنا بمعنى لا يقرأ، أنه يحتمل أنه يقرأ من ذاكرته أو بنظره، ويحتمل أنه يقرأ من المصحف ويمسه. فكيف نجمع؟ نجمع بين الأدلة فنقول إن ما ثبت من فعل أم المؤمنين وهو محمول على الرفع أنه يخصص هذا، فيحمل هذا على ما لو كان قراءة من القرآن مع مسه، مع مسه وتقليب صفحاته. فالحديث هنا يبقى في محل دون محل، وذلك مراعاة لفعل السلف وأم المؤمنين المحمول إلى الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القراءة هنا في الحديث، انظر: لا يقرأ جنب ولا حائض شيئا من القرآن. هنا القراءة قد تكون بالنظر دون مس، أو بالذاكرة دون نظر كأن تقرأ حفظا، وأيضا أن تقرأ من المصحف، أن تقرأ من المصحف وتقلب صفحاته. الآن سنأتي بفعل أم المؤمنين وسنأتي بالعمومات. الجمع بين العمومات التي ذكرناها الآمرة بالذكر والعبادة والآثار التي سبق سردها مع حديث أم المؤمنين وفعلها، ومع فعل الصحابة الصحابيات في المدينة مع هذا الحديث، إذا جمعناها جميعا يتبين لنا أن هذا الحديث لا يقرأ جنب ولا حائض، يبقى الجنب على حاله، والحائض مع مجموع الأحاديث يدل هذا على أن القراءة المنهية عنها إذا كانت بتقليب الصفحات ومس المصحف، وذلك جمعا بين الأدلة. لذلك الحكم الفقهي والاجتهاد لا يكون إلا بالجمع، لا يكون إلا إيه؟ بالجمع بين الأدلة. لذلك لو أخذت هذا الحديث ثم ذهبت به أستدل سأفسد الدين، لكن لا يوضع الحديث وحده، بل لابد أن يوضع إلى جميع النصوص الشرعية التي تتناول موضوع البحث، فلا نأخذ هذا الحديث بعيدا عن فعل أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها المحمول على التوقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا اجتهاد فيه بالرأي، لا اجتهاد فيه بالرأي، وهو عمل داخل بيت النبوة، وهو جرى به عمل السلف. إذن هذا محمول على الرفع، هذا محمول على الرفع، وإن لم يصرح، وهذا معروف في كثير من الأحاديث التي ظاهرها الوقف ولكنها محمولة على الرفع، يعني الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعت الأدلة اتضح لك الحكم باتفاق. فإذا نظرنا هنا في هذا الأمر فيما يتعلق بالقراءة من المصحف وفيما يتعلق بالنظر في المصحف، نقول إن الجمع بين الأدلة يؤدي بنا إلى أن الجنوب ممنوع من القرآن قراءة ومسا، وإن الحائض ممنوعة من القرآن مسا يسمح لها قراءة. هذا ما تدل عليه مجموع الأحاديث، لكن أخذ جزء من النص أو أخذ حديث وأن يهجر آخر فهذا يعني أنه من علامات الفرقة، فما من متبع لظاهر إلا وقد هجر ظاهرا آخر. لذلك لابد من الجمع بين الأدلة، وهذا من الجمع بين الأدلة. ونلاحظ هنا أننا لم نترك شيئا من كلام ربنا ولا من كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا شأن المذاهب الثلاثة الأخرى غير المالكية، أنهم جميعا يجمعون، وهذا حرصهم دائما على أنهم يجمعون بين الأدلة. ولكن مع هذا الحرص هناك من يكمل في الجمع، وهناك من قد يعني لا يكمل في الجمع فيرجح ويسلك مسلك الترجيح لرؤيته أن الأحاديث متعارضة، لكننا في هذا الباب لا نرى تعارضا في هذا الأمر. إذن نقول في هذه المسألة إن الحائض قد خفف الله تعالى عنها بالقراءة، وقد خفف عنها ما هو أكثر كالصلاة، فنلحظ أن الشريعة خففت في الصلاة لتكرارها، لكنها لم تخفف في الصيام على الحائض لعدم تكراره، والقراءة متكررة، والقراءة من القرآن متكررة، وقد خفف الشارع عن الحائض ولم يخفف عن الجنب فأمره بقضاء الصوم، لأن هذا الأمر إلى أن الحائض فيها أوصاف أكثر من الجنب في بعض الأحيان كما كان المسجد ودخوله، لكنها في القراءة والصلاة وجدنا أن الشارع قد خفف عنها، فأصبح الجنب أشد وصفا في الممنوعات منها، واضح؟ فلذلك سنراعي هذا عند الكلام على دخول المسجد. فقد أسقط الشرع عنها الصلاة ولم يسقط الصوم، ونحن قلنا أيضا هذا أثر يستفاد منه في إباحة القراءة للحائض دون المس. إذن حاجتها إلى القراءة وأن تراجع كتاب الله وأن تقرأ منه. قد يقول أحدهم فلتتذكر، يعني أنتم تقولون أنها بحاجة للمراجعة، فتعمل عملية تذكر وعرض القرآن على القلب دون قراءة. نقول إن العلم والتعلم لا يكتفي بذلك، بل لا بد من النظر ولا بد من اللفظ ولا بد من القراءة، وطول فترة الحيض نسبيا عليها نسبة إلى الحيض والنفاس، النفاس قد يدوم 60 يوما، فماذا تفعل المرأة وهي هاجرة لكتاب الله تعالى لا تقرأ من كتاب الله؟ وقد ونقول إن مذهب مالك في هذا الأمر فيه سعة للمرأة المسلمة أن تقرأ وأن تبقى على علاقة مع كتاب ربها، فيمكن أن تقرأ نظرا من المصحف دون أن تمسه أو من الهاتف أو من الهاتف. سنتحدث إن شاء الله تعالى في الجلسة القادمة عن أثر عمر رضي الله عنه في العفو عن الطهارة بالنسبة للمحدث حدثا أصغر في القراءة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.